بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا طفل. هذا البرنامج الذي أتشرف أن أقدمه لكم عبر قناتكم قناة الحكمة الفضائية. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن النمو العقلي بالنسبة للأطفال، وبعد ما أخذنا حلقات في النمو العقلي للأطفال والمحطات اللي بيقف فيها الطفل، واتكلمنا عن النمو الحسي والحركي والاجتماعي واللغوي، اتكلمنا بعد كده على التأخر العقلي عند الأطفال اللي بيصاب به بعض الأطفال لأسباب مختلفة، واتكلمنا في الأسباب والتفاصيل وأنواع التأخر وعلاجات التأخر. يبقى أن في عندنا نوع من أنواع النمو اللي بيعدي في الأطفال، مش من الأنواع النمو اللي بنحسبه في المراحل المختلفة. يعني احنا هنتكلم عن النمو الأخلاقي. النمو الأخلاقي مش بنتكلم على مراحل معينة بحيث أنه بيبقى فيه تأخر في النمو الأخلاقي، لا. لما النمو الأخلاقي دي حاجات احنا بنغرزها في الطفل علشان ينمو في أخلاق سليمة. الأخلاق دي صحيح أنها ليها مواعيد برضو، لكن مش معنى أنه بيتأخر في النمو الأخلاقي أنه بيتأخر كنمو عام في عقلي، يعني لا، هو بيتأخر في ان هو ياخد عنده الاخلاق دي او يكتسبها، فيقدر يتعامل الناس بالاخلاق المكتسبة دي من خلال الاب والام. الاخلاق حاجات احنا بنغرزها في الطفل في مواعيد برضو معينة، بمعنى ان في اخلاق معينة بنشوفها في بنديها للاطفال الصغيرين مختلف عن الاخلاق عند الاكبر. فمثلا اول حاجة بنشوفها في الاطفال كسلوك خاطئ كمثال الضرب والعنف، لانه هو بيتعلم الضرب والعنف ده من ايام الرضاعة. ازاي؟ الطفل لما يكون بيرضع بعد كده بتنمو عنده بعض الاسنان، فكده يبتدي وهو بيرضع ممكن يضغط ساعات باسنانه كده على امه، فالام تتألم فبتبعد شوية عن الطفل في ساعة الرضاعة. في خلال مرات قليلة من الحدث ده بيبتدي الطفل يعرف ان عضله السنه دي بتوجع، وان هو ممكن يستخدم هذه الوسيله يعني في نقل تصرف هو مش عاوزه، من يعني هو زعلان من حد ممكن يعض من خلال اسنانه اللي بتوجع، اللي جربها اول حاجه في والدته. فبنلاقي ان هو بيبتدي يستخدم هذه الوسيله. الوسيله دي بتعبر عن غضب، عن رفض لشيء معين، عن عصبية بسبب ان هو كان عاوز حاجة ولم تستجب له. فاول حاجة بيتعلمها هو ان هو يعض من خلال السيناريو دي. طيب بعد كده بيتعلم ان هو يضرب بايديه. انا قصدي ان التصرفات الخاطئة دي بتبدأ في سن بدري، مثلا غير قبل ما يبتدي بقى موضوع السد والكذب والكلام ده، لان ده بيعتمد على النمو اللغوي عند الطفل اللي لسه قدامه شوية. لكن العنف بيبتدي في السن البدري ده، مع برضو العند اللي ممكن بيبتدي في السن ده، اللي هو عنيد على حاجة معينة، عمال بيطلب حاجة معينة وبيزن وبيعيط عليها. عشان كده احنا بنتكلم على الاخلاق اللي عايزين نحطها في الطفل، بنتكلم من سن بدري قوي، تمام. لكن في برضو مراحل ومحطات حطوها علماء علم النفس علشان نقدر نقول والله الطفل ده في السن ده بيتعامل بالشكل ده، وفي السن التاني بيتعامل في شكل تاني، وده هنجيله بالتفاصيل. لكن في الاخر ان الاخلاق اللي عند الطفل هي اخلاق مكتسبه، يعني هو طفل على حسب ما احنا بنربيه، على حسب ما بيطلع، وده معروف عند كل الناس. وطفل زي ما بحط في الغرزه الاولى او النبته الاولى في السن الاولاني، هو ده احسن سن اقدر اطلع فيه النتيجه الكويسه بعد كده. انما لو الدنيا لما بتفتح مني في الشهور والسنين الاولى دي، تبقى صعب قوي بعد كده تصلحها. هو في امكانيه، لكن بيبقى فيه صعوبه شويه لان احنا نصلح هذه الاخلاق السيئه بكل اسف. لو بنتكلم في سن، عندنا المراحل الطفوله، عندنا مرحله اللي هي اول سنتين في حياه الطفل، بعد كده عندنا المرحله اللي هي ما قبل سن المدرسه اللي هو من 2 ل 6 او من 2 ل 7، بعد كده سن المدرسه الابتدائيه من 7 ل 12 سنه، بعد كده سن ما بعد المدرسه الابتدائيه اللي هو 12 فما فوق، اللي هو بنسميها في مرحله المراهقه عند الاطفال. خلاص دخل في مرحله المراهقه وبيتعامل من خلال نظريته الخاصه او مفهومه الخاص للاخلاق والقيم. يعني ايه الكلام ده؟ اشهر نظريات النمو الاخلاقي هي نظريه احد علماء النفس اسمه كولبرج. قسم التقسيمه دي طبعا لتقسيمه تانية لنمو الطفل، النمو العقلي عند الاطفال، اللي هو نظريه جان بياجيه، اللي قسم نمو المعرفي عند الاطفال للاعمار اللي احنا قلناها دي. طيب من سن 2 او سنتين لسن 6 سنين او 7 سنين، اللي هو السن ما قبل المدرسه، الطفل بيتعامل على اساس من الناحيه الاخلاقيه، هو بيتعامل او الثواب او الجوائز او المقابل اللي بيحصل له من خلال التصرفات السليمه. يعني السن ده بمرتبط في مفهومه الاخلاقي، مفهوم ان يعني ايه، يعني هل الخلق ده او التصرف ده صح ولا غلط، التصرف ده او المفهوم ده عشان يوصل عند الطفل بالشكل ده في السن ده بيعتمد على العواقب. العواقب يعني تصرف خاطئ حصل له عقاب، تصرف صحيح حصل له جائزه او ثواب او مكافأة على هذا التصرف. فهو بيعتمد في المرحلة دي على العاقبة أو العائد اللي بيحصل له من التصرف بتاعه. ده بيثبت إن احنا عندنا أساسا في التعليم أول نظرية اللي هي أشهر نظرية في التعليم هي نظرية التجربة والخطأ، نظرية التجربة والخطأ، بمعنى إن الشخص أساسا بيجرب تجربة معينة، بعد كده لما يثبت إن هذه التجربة خاطئة ما بيعملهاش تاني، يبتدي يشوف سكة تانية. دي اللي هي النظريه الاولى اللي بتتكلم عن كل الناس مهما كانوا اصغر او اكبر. يعني في السن الكبير لما علماء الفلك والطب والصيدله وكل ده بيخترعوا، مثلا لو نتكلم على الدكاتره كمثال، بيشوفوا دواء جديد بيجربوه في بعض العينات من البشر، والله طلع الدواء ده كويس، يعني له فوائده اكتر من ضرره، بيبتدي بقى يطبق على بقيه الناس. دي مبدا التعليم بالتجربه او الخطا، وده بيكون في السن الطفل الصغير. يعني مثلا الطفل بيمشي مثلا، فلو مثلا خبط في حيطه في كرسي بيعرف ان هو لما بيخبط بيتخبط بيتوجع، فيبتدي يبطل ان هو يتخبط، وبيبتدي يعمل تصرفات كتير ان هو لازم بيقع في حاجه، لازم بيتخبط، لازم بيتعور، ولازم بيقع من لو هو واقف، ولازم يعمل حاجه غلط فالاب مثلا بيزعل منه او الام بتزعل منه، فبتدي تتعلم من خلال ده ان والله لا، ده انا جربت وحصل العاقبه بتاعه التصرف ده كانت وحشه، فمش هعمل الكلام ده تاني. طيب ايه اللي بيوصل الطفل الرساله دي؟ هي ان كل مره بيعمل كده بيوصل للنتيجه دي. كل مره، زي مثلا انا مثلا كل مره كل شهر بشتغل باخد مرتبي، لو انا شهر معين ما اشتغلتش مش هاخد مرتبي. طيب لو انا شهر اشتغلت وشهر ما اشتغلتش وبرضه في الاخر باخد مرتبي، يبقى انا ايه، خلاص مش لازم اشتغل. ايه اللي لازمني ان انا اتعب نفسي واقعد اشتغل طول الشهر وفي الاخر اللي بيشتغل بياخد واللي ما بيشتغلش بياخد؟ لا خلاص، يبقى انا ما اشتغلش وما اخدش مرتبي. انا بتكلم بطبق، يعني النظريات كلها لو احنا استوعبناها موجوده في الاطفال وموجوده في الكبار لكن على مستوى اكبر. فالطفل بيعمل حاجه غلط خلاص بيتعاقب، لو عمل الحاجه الغلط دي مره ثانيه وما تعاقبش خلاص، يبقى هو هيقول طب انا ايه اللي يجبرني ان اقعد امشي ورا كلام ابويا او ورا كلام امي واقعد اتعب نفسي؟ طب انا حر اعمل اللي انا عايزه، ويا صابت يا خابت، يعني مره اتعاقب ومره ما اتعاقبش، ويمشي بالجزء ده. فهي النقطه هي ان انا في كل تصرف خاطئ بيرجع لي برساله واحده، ان والله التصرف ده نتيجته غلط، نتيجته وخيمه، نتيجته فيه عقاب، يبقى في الاخر انا فاهم ان التصرف ده خاطئ. فدي اللي بتبين لي ان والله ان 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 انا لما بجرب هذا التصرف ده دايما بيجي لي بالغلط او بالعكس عليا، يبقى انا هبطل اعمل الكلام ده. يبقى احنا بنتكلم، لو بنتكلم في السن من سنتين لست سنين، هو بيعتمد على العاقبه بتاعه الفعل ده. طيب في السن الاكبر، السن الاكبر اللي هو من سن 6 سنين او 7 سنين لسن 12 سنه، اللي هو فتره المدرسه، بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على القيم المجتمعيه. يعني ايه؟ يعني في السن ده بيفهم يعني ايه عيب، ويعني ايه غلط، ويعني ايه حرام، ويعني ايه الولد ده مش كويس، والولد ده شقي، والولد ده هيتعاقب، والولد ده احنا زعلانين منه. يبتدي وهو بيكون شخصيته وهو في المدرسه، وهو لسه بيحاول يشوف نفسه بين الطلاب او التلامذه زمايله، يبتدي يعرف ان والله ان التصرف ده جاب له ان الناس بتبص عليه بشكل وحش، ان هم بصوا بيتريقوا عليه ازاي، وبصوا بيبصوا له ازاي، وهو المتعاقب وزمايله مش متعاقبين، وهو المحروم وزمايله مش محرومين. يبتدي يبص ان من نظره المجتمع له اللي حواليه وابوه وامه واهله بيقولوا له والله انت غلطان، انت عملت حاجه غلط، وعلى هذا الأساس أنت متعاقب. فهو ممكن يستحمل شوية العقاب اللي هو الأولين اللي هو في السن الأصغر، ممكن يستحمل الحرمان شوية إلى بعض إلى بعض الوقت، إن هو محروم مثلا من المصروف، محروم من الخروج، ممكن يقعد يستحمل شوية، على عكس اللي في السن الأصغر. في السن الأصغر ما بيستحملش الانتظار قوي، لأنه عنده مفهوم الوقت لسه مش متكون بالشكل الكامل. يعني هو في السن الصغير عنده، هو عايز اللعبة دلوقتي وعاوز يخرج دلوقتي، ولو ما حصلش أنا هقعد أزن وعيط وأطلع كل اللي عندي علشان أبويا وأمي يسمعوا الكلام اللي أنا عاوزه. ده اللي هو في السن الصغير لسه ما فهمش إن أنا مثلا بكرة هنعمل كذا أو بعد شوية هنعمل كذا أو لما تعمل كذا هنعمل كذا، لسه ده ما تكونش قوي عند الطفل الصغير. في سن المدرسة لا بيبقى فاهم يعني ايه بكرة ويعني ايه بعده، يعني ايه الاسبوع الجاي ويعني ايه لما تعمل حاجة تلاقي حاجة. لكن وممكن يصبر كمان على الغلط اللي هو عمله شوية، يقدر يحاول يمسك نفسه ان هو يستحمل بعض العقاب من غير ما يبان ان هو متأثر. لكن اكتر حاجة بتأثر فيه هو مسألة البعد الاجتماعي في العقاب، ان هو متعاقب. يعني الناس كلها، الاطفال كلهم بيلعبوا هو مش بيتعاقب، والطلمزة كلهم في الفسحة وهو متذنب، وان احنا عمالين بنقول والله لا ده وحش والناس تانية كويسين. فهو بيعتمد في نموه الاخلاقي في السن ده او في المرحلة دي ان هو البعد الاجتماعي في المسألة اللي هو المجتمع او الحواليه بيشوفوه ازاي، هل هو كويس ولا وحش، هل هو يعني بيعمل الصح ولا بيعمل الغلط. بيبتدي يوسع نظرته. هو في الكامب الاول بيشوف الصح والغلط من خلال مفهوم بابا وماما بس، دلوقتي بقى بيشوف الصح والغلط من خلال المدرسه ومن خلال الاهل، العيله الكبيره والعيله الصغيره. وعلى هذا الاساس لما ببتدي اعاقب الطفل، مش بس بعاقبه بقى بالحرمان ومن المصروف والخروج، لا ده انا كمان بعاقبه من التواصل الاجتماعي اللي اصلا هو بيسعى له علشان يثبت فيه نفسه او شخصه كانسان مستقل بنفسه. طيب دي مرحلة الابتدائية. في مرحلة اللي ما بعد الابتدائي اللي هو مرحلة 12 سنة فما فوق، اللي هو مرحلة الإعدادي والثانوي إلى ما شاء الله، بتعتمد النظرية الأخلاقية عند الشخص من مفهومه هو للأخلاق والقيم والقوانين وكمان الضمير بتاعه ودينه. يعني هو لو شايف الأخلاق مهمة وان القيم مهمه وان القانون بيحتم عليه ان هو لازم يمشي صح، هيبتدي يلتزم بنفسه في للاخلاق دي او للسلوكيات دي، ما يقدرش يتجاوز الاخلاق والسلوكيات. انما لو هو مش شايف ان الاخلاق مهمه او ان السلوكيات دي مهمه او القيم مهمه او ان القوانين دي مهمه ان انا التزم بيها، يبتدي هو من نفسه يخرج عن منظومه القيم والاخلاق والقانون الموجود عند المجتمع. معنى الكلام ده ان انا في السن اللي قبله لازم بحط فيه مفهوم القيم والاخلاق بشكل كامل، ولازم بيكون فيه قدوات واضحه قدام الطفل، شايف قدامه والله بابا ماشي صح، ماما ماشيه صح، او ان احنا لما ملتزمين بالقانون او ان احنا ما بنتجاوزش حدودنا مع الاخرين حتى لو اختلفنا معاهم. كل ده هو بيكونه في السن الابتدائي. انما اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل احنا كتير اما بنلاقي مثلا الاب والام والله يعلموه والله اللي يضربك تضربه، وان لازم تاخد حقك بدراعك، وان ينزل الشارع ويقعد يضربوا في بعض، وتعالوا بعد كده نلم كل واحد يروح بيته اخر اليوم وخلاص وكأن شيء لم يكن، والطفل عمال بيتعلم سلوكيات من الشارع وبنشوفها وعادي ما فيش مشكله ما فيش انكار في المساله، وبالمقابل برضو الاهل الاطفال التانيين ما فيش انكار وبقت خلاص المساله واسعه قوي، وان الاخلاقيات في السن الصغير وفي السن الكبير بقت عماله بتنتشر، الاخلاق السيئه والالفاظ السيئه والبلطجه او الضرب او كده، بقى خلاص هو ده العرف العام عند الناس. فالطفل بقى لما بيكتسب كده وهو في سن صغير، بعد كده بيطلع خلاص هو حر نفسه، محدش له كلمه عليه. هو لما يقول لفظ خارج مفيش مشكله، لان ده خلاص بقى عادي عند في المجتمع، ده مش حاجه عيب ولا حاجه يعني الواحد يتكسف منها، لا ده هو ممكن احد يتطاول باللسان او يتطاول بالايد ويبان ان هو ده الجامد الفتوة اللي بياخد حقه بدراعه اللي محدش يقدر يقول له حاجة. فبيبقى مفهومه هو كده للقوة، مفهوم للأخلاق هو ده المفهوم اللي بيكون عنده، ان هو يعمل اللي هو عاوزه لان المجتمع يسمح بذلك، وان مفيش الحساب المباشر على الأخلاق الغلط دي، ف يبتدي هو يفتح من نفسه. فهو اللي احنا بنزرعه فيه في اثناء المرحله الابتدائيه وما قبل ذلك يبتدي هو يحكم نفسه في المرحله اللي بعد ذلك. سن المراهقه اللي هو سن 12 فما فوق بيتميز بالجمله دايما بنسمعها من المراهق او المراهقه، وهو ان انا ما بقتش صغير. ما بقتش صغير يعني انا مش عاوز تعليمات، انا دماغي اللي هتوجهني، يعني انا قراري من نفسي. تمام؟ انما انا مش محتاج بقى حد يقول لي والله انت صح وانت غلط وانت تعمل كذا وما تعملش كذا. لا، ده انا بقيت كبير، وعشان انا كبير يبقى انا محتاج اكون قراري بنفسي، وان انا اخد الخطوه بنفسي، وان انا محدش يفرض عليا رايه. كمان انا لو اتعاقبت، لا، ده انا هرفض العقاب، وان انا مش هستسلم له، وان انا هقعد اقاوم العقاب ده على قد ما اقدر. دي اللي هي المفتاح بتاع مرحله المراهقه. مرحله المراهقه معناه شخصيه بتبتدي تتكون براي مستقل، بقرارات مستقله، بمفهوم مستقل عن الاب والام تماما، وبيبتدي تتكون الشخصيه من خلال هذا المفهوم، ان انا خلاص ما عليش اي قيود من حد فوقيه. لا، انا بتعامل من خلال المنظومه الاخلاقيه والاعراف والقوانين اللي اتزرعت فيه قبل كده. بس حد يفرض عليا رايه؟ لا. حد يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه؟ لا، انا عامل من دماغي وهتصرف زي ما انا عاوز. اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه هو حر. ده مفهوم فتره المراهقه كله. المشكله في الفتره دي ايه؟ ان هو صح، هو محتاج يبتدي يتكون قراراته بنفسه، صح ان هو محتاج يفكر بنفسه، صح ان هو مش محتاج حد يقعد يمليه كل كلمه يقولها. لكن اللي بينقص هذه الفتره هي قله الخبره دايما، وان هو ما بيشوفش عواقب الامور، ولازم بيعدي في يعني قرارات خاطئه وتصرفات خاطئه علشان يبتدي يتعلم. والتعليم مش بيبقى في لحظتها، لكن بياخد وقت شويه. ليه؟ لان هو كشخصيه وبيحاول يتصرف من دماغه بيبتدي يشوف اخر التصرف ده. يعني ممكن النهارده انا صرفت تصرف خاطئ وغلطت، طيب ما ممكن الغلط ده يمكن نلمه كده، هو ما فيش مشكله وما حدش خد باله، ويعني نحاول نظبط الدنيا انها ما تبقاش غلط كبير قوي، او ان الغلط ده يتلم كده ويبقى صح. يبتدي بقى يصبر شويه على القرار، لغايه اما فين وفين اما يبتدي يكتشف ان هو لا، هو ما كانش المفروض يعمل كده من الاول. لكن الاعتراف بالخطا في الفتره دي بيبقى قليل قوي. ليه؟ بيبقى عنده دايما الصبر ان هو دايما رايه يمشي على قد ما يقدر، ويقعد يدافع عنه باستماته على اساس ما يرجعش تاني يتفرض عليه راي حد تاني ويتقال ان انت غلط او انت تصرفت تصرف خاطئ. ما بيقدرش يستحمل المراهق قوي الكلام ده. لكن المفتاح بقى بتاع المراهق ايه؟ ان احنا دايما بنديله اللي هو عاوزه ايه؟ ان هو فعلا شخصيه مستقله بذاتها، وان هو بيفكر بنفسه، وان هو بيطلع قراراته من دماغه. بنديله هذه الثقه بالنفس. لكن انا بساعده بقى في اتخاذ قراره، هو مش بفرض عليه قراره. بحاول ابين له حاجات ما بيشوفهاش، اللي هي البعد اللي هو ما بيقدرش يشوفه من قله خبرته في المساله اللي هو بيفكر فيها او بياخد قرار فيها. ففي الاخر التصرف الاخلاقي في المرحله دي هي تصرف مبني على ما اتزرع فيه من اخلاق وقيم وقوانين في المجتمع، ومبني برضو على الضمير اللي جواه او دينه اللي هو بيلتزم. فلو هو ضميره صاحي وبيشوف ان والله التصرف الخاطئ ده حصل منه كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص يبقى انا مفروض ما اعملش كذا، او ان فعلا ضميره بيأنبه على التصرف، بعد كده بيبتدي يقول لا، انا مش هتصرف هذا التصرف الخاطئ لان فعلا ضميري بيقول لي ان انا ما اقدرش اعمل كده، او ديني بيقول لي ما اقدرش اعمل كده. فكل التصرفات مبنية على قراراته هو وضميره هو ومفهومه هو للاخلاق والقيم والقوانين اللي في المجتمع. طيب انا بقى لو عايز اصلح منظومه الاخلاق والقوانين والقيم اللي عند الطفل بعمل ايه؟ انا الاول محتاج افهم الطفل علشان انا احطه على المسار الصحيح. اعمل ايه؟ احطه على المسار الصحيح من خلال الاحتياجات الخاصه بالطفل. طيب احتياجات الخاصه بالطفل كثيره قوي. تمام؟ والاحتياج ده اتعمل فيه يعني اتكتب فيه نظريات كتير، ومن اشهر اللي اتكتب فيه نظريه الاحتياجات هو ماسلو، اللي عمل الهرم المشهور بتاع اللي اتسمى هرم ماسلو. طيب هرم ماسلو ده عباره عن ايه؟ هرم ماسلو ده بيتكلم على الاحتياجات عند البشر كلهم. كويس؟ احنا نشرح الهرم ده بشكل سريع، بعد كده نحاول نطبقه على الطفل لان الهرم ده بيطبق على الطفل وعلى الكبار كمان. كويس. الهرم ده مفهومه ان هو مثلث، مثلث ذو قاعده كبيره وقمه ضيقه او صغيره شويه. والهرم ده متقسم خمس تقسيمات او خمس مستويات. على مستوى القاعده عندنا الاحتياجات الاساسيه اللي هو الاحتياجات الفسيولوجيه او البيولوجيه الاساسيه اللي هو الاكل والشرب كمثال. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا عندنا القاعده دي قاعده اللي هي فيها كل البشر، لو هو ما اكلش ولا شرب هيموت. فمعنى الكلام ده ان هو لازم كل البشر عندهم بيشتركوا في الاحتياجات دي. والحقيقه ان مش بس البشر اللي بيحتاجوا الاحتياجات دي، ده بالعكس الكائنات الاخرى غير البشر زي الحيوانات بيشتركوا برضه في الاحتياجات دي. يعني هو الاحتياج ده اللي هو احتياج البيولوجي اللي بيخليه يعيش، لو من غيره هيموت. تمام. القاعده قاعده الهرم دي كبيره ليه؟ لان هي بتسع كل البشريه، كل من هو على وجه الارض داخل جوه القاعده الهرم دي اللي هي بنتكلم في الاحتياجات الضروريه الاساسيه اللي هو لو ما حصلتش هيموت. وهي بتتكون من الاكل والشرب، و دخلوا فيها حاجات تانية زي مثلا الجنس كمثال في الدول الغربية، اعتبروها دي من الحاجات الضرورية اللي ما يعني على اختلاف الثقافات بيننا وبين الدول دي. في المستوى الثاني هو حطوا فيها عامل الأمان. عامل الأمان احنا بنتكلم فوق مستوى القاعدة على طول، يعني أصغر من القاعدة بحاجة بسيطة. عامل الأمان عامل مهم جدا لاستمرار الحياة. كويس. لكن هو مش شرط للحياة. يعني أنا دلوقتي ممكن أعيش وانا في خطر، انا عايش لكن انا معرض للخطر ومعرض ان انا اقتل مثلا او اموت او ان انا اتخطف او ايا كان، لكن انا في الاخر انا عايش في حياتي. وكم من الناس اللي بتطلب هذا الطلب؟ كم تقريبا يصل الى 100% من البشر، لكن مش كلهم بيقدروا يحصلوا على الامان. واحنا بنشوف كمثال الاطفال اللي في فلسطين والاطفال في افغانستان والناس اللي مثلا برضو لما كان ايام ما كانت الشرطه منسحبه ما كانش في امن قوي، واضطر الناس ان هم يحطوا اللجان الشعبيه علشان يدوا الاحتياج اللي الناس كلها عايزاه اللي هو احتياج الامان. تمام. لكن في جزء خارج اللي هو صغر عن القاعده الاساسيه للمثلث اللي خرج مش حاسس قوي بالامان، اللي هو الجزء المعرض بقى للهجمات او زي الناس اللي في الحروب، ربنا يعافي الكل ان شاء الله. ده الاحتياج الثاني او المستوى الثاني من الاحتياج عند البشر كلهم. انا لسه هنيجي هنطبق الكلام ده على الطفل في ازاي احنا بنشتغل على احتياجاته على اساس نقدر نوجهه للقيم والاخلاق والمفاهيم اللي احنا عايزينها. تمام. المستوى الثالث من الهرم هو مستوى الانتماء او الحب. كويس. يعني ايه؟ يعني هو بينتمي، الطفل بينتمي للعيله والراجل بينتمي للمجتمع، وهو مطلوب ان هو يحس ان في ناس بتعرفه وهو بيعرفهم والناس بتحبه وهو بيحبهم، وعنده شلة وعنده اصدقاء وعنده اب وام وزوجة واولاد. ده اللي هو منتمي للناس دي، وهو بيحب فلان وبيكره فلان، وبيحب مراته ومراته بتحب جوزها، والاب بيحب ابنه والابن بيحب ابوه. ده احتياج برضو موجود عند البشر وبيطلبوه. كويس. لما بيفقدوه بتبقى فيه مشكلة. تمام. فالنقطة ان الحب والانتماء موجود في مستوى بعد مستوى الامان. ليه؟ لان انا مش ممكن احب ولا اشعر بالانتماء الا وانا حاسس بالامان. احنا بنشوف الهرم مبني كحاجه فوق حاجه فوق حاجه، ما ينفعش اطلب حاجه الا لما تكون المستوى اللي قبله خلاص متحقق تماما. يعني مش ممكن احد يفكر في الامان الا لما يكون واكل وشارب وناسي فكره بيشوفني والله انسان كويس، والله انسان محترم، انا الناس بتحب تعرفني، الناس عايزاني اخرج معاهم، عايزيني في شله معينه، عايزيني كاصدقاء، عايزيني في شغلانه معينه لان انا بفهم فيها. فبتدي مساله تقدير الذات اللي هو الانسان بيطلبها علشان يحس ان الناس بتحبه او بتكرمه او ان مقدراه، مش هو انسان نكره او انسان ملوش لازمه او في الحياه او فدي بتبقى بعد جزء الحب والانتماء للمجتمع. الجزء الاخير في المثلث هو هو تحقيق الذات، هو ان هو بيبتدي بقى ينفرد بقى بان هو مثلا بيقدر يفكر اكتر، بيعمل خطط مستقبليه، بيقدر يدير. يعني ناس بيبقى عندهم مش بس المهارات اللي هو الناس بتطلبه فيه، لا ده هو شايف نفسه ان هو بيقدر يعرف يدير ناس ويحكم ناس ويأسس مشروع ويفكر في نظرية معينة ويحل مشكلة معينة ويتصرف من دماغه عشان خاطر نفسه عشان خاطر الناس. دي أعلى قمة الهرم. فاحنا بنشوف الهرم قدامنا، فبنلاقي ان القمه صغيره والناس اللي فيها قليل، والقاعده الكبيره اللي فيها بتتم البشريه كلها، لكن مفيش حد بيقدر يوصل لفوق، مفيش حد يفكر في نظريات وافكار ومشاريع الا ما يكون يعني اكتفى من احتياجاته البيولوجيه، ان هو بياكل ويشرب وينام، واللي عنده الامن والامان وحاسس بمجتمع معاه والمجتمع ده بيقدره، فيبتدي هو بقى ينتج ويفكر ويقدر يتحرك لهذا المجتمع ده. و ما حدش يقدر ينط من المرحله الثانيه حتى لو هو عاوز الا لما يشبع بنفسه في المرحله دي. لذلك لو احنا بنطبق الهرم ده على حياتنا المجتمعيه، الناس كان عندهم استغراب كبير من الثوره المصريه كمثال. ليه؟ لان كان التصور ان الثوره تكون ثوره جياع. ثوره الجياع اللي هي عندنا قاعده الهرم، ان هم الناس مش لاقيه تاكل. هو بالفعل كانت مشكله كبيره في الفقر اللي معدي 40% من المجتمع، لكن نواه الثوره او الشراره الاولى للثوره كانت من الطبقه اللي دورت على الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه، كويس؟ وده كان الشعار بتاع الثوره، ان هي كرامه وحريه. يعني هو بيدور او بيشوف حاجه هو عاوزها، هو اكتفى بالاكل والشرب، لكن هو بيشوف حاجه. صحيح ان المجتمع كله طلع باستثناءات بسيطه طلع في الثوره المصريه، لكن كان الشراره اللي طلعت الاولى خالص، اللي هي حد بيدور على تحقيق الذات وتقدير الذات، وان هو يحس المجتمع بيحب بعضه، وان هو منتمي لهذا المجتمع اللي اتعمل النظام السابق عمل ان هو يفرق هذا المجتمع من بعضه. وده كان الغريب في الموضوع، لان كل الناس كانوا فاكرين ان المشكله هتبدا من القاعده الهرم اللي هي ثوره الجياع كما يقال. واحنا لو ناخد مثلا مثال، ان الثوره التونسيه بدات من البوعزيزي اللي هو كان مش لاقي ياكل ويشرب، وعمال بيحاول يبيع، هو كان بياع خضار، وجات الشرطه وراحت خدت العربيه وهو راح ولع في نفسه، فاعتبروا ان الثوره هناك بدات من الشخص اللي مش قادر ياكل ويشرب، بعد كده انضم ليه بقى بقيه المجتمع. على العكس الثوره المصريه لما بدات بافكار من ناس اللي هم شباب الفيسبوك، طبعا شباب الفيسبوك اكيد يعني يقدر ياكل ويشرب وحاسس ببعض الامان، لكن هو مش حاسس بالذات والكرامه والحريه، وده اللي خلى الشعب كله يطلع معاه. صحيح ان في احتياجات اخرى، لكن ده كانت النواه، وده كان الغريب اللي الناس استغربته كتير في الثوره المصريه. طيب هنحاول لو احنا بنطبق بقى الهرم ده، هرم الاحتياجات، على المبادئ الاخلاقيه اللي اتكلمنا فيها من شويه. فبنتكلم على ان الهرم قاعدته من الاول ان هو الطفل عايز ياكل ويشرب وينام، تمام. والقاعده الثانيه ان هو عاوز يحس بالامان. القاعده الثالثه ان هو عايز يحب ويتحب ويحس ان هو في مجتمع. والمستوى الرابع ان هو يحاول تقدير، يحس بذاته والناس بتديله التقدير ده. والقمه الهرم ان هو يقدر ياخد من نفسه اللي هو تقدير، اللي هو يشوف نفسه او يشوف ذاته علشان يقدر يتصرف من دماغه. طيب لو بقيت العب على المحكات دي، على الطلبات دي، وبشوفها في الطفل الصغير، هشوفها ازاي؟ هشوفها ان الطفل دلوقتي عاوز ياكل ويشرب. طيب انا هحقق له الاكل والشرب بطبيعه الحال، مش هقدر قوي العب على الاحتياجات دي، لان الاحتياجات دي فعلا ضروريه ومش مجال للعب مع الطفل علشان اقدر اضغط عليه بهذه الطلبات ويقدر يعمل لي اللي انا عاوزه، اللي هي الاخلاق والقيم اللي انا عايز احطها في الطفل. طيب هبتدي بقى احط حاجات كمان هو بيطلبها وبيعتبرها اساسيات. زي ايه؟ زي ان هو مثلا بيطلب ان هو عايز يشتري مثلا حاجه، مثلا شوكولاته او بطاطس او ايا كان، الحاجات اللي هو بيفترض ان هي حاجات مهمه قوي بالنسبه له، لكن انا من خلال رؤيتي لا، الحاجات دي مش مهمه، لكن هو الطفل بيشوفها مهمه، كويس. طيب لو هو بيشوفها مهمه، يبقى انا اقدر العب على هذه الحاجات اللي هو بيشوفها مهمه. الاحتياجات دي اللي عند الطفل هو شايفها كده، انا شايفها اقل اهميه. انا مش بتكلم على الاحتياجات الاساسيه وضروريه ان انا باكله الصبح والظهر وبالليل، لا، بنشوف على حاجات طلبات اضافيه الطفل بيطلبها ولكن هو بيعتبرها اساسيه، بس انا في دماغي عارف ان هي مش اساسيه. ابتدي العب على هذه الاحتياجات دي. طيب ازاي العب عليها؟ طيب احنا مش هندي الطلب ده او مش هنوفر الطلب ده غير اما يحصل كذا. ويبتدي نقطه المحاسبه، والنقطه اللي احنا ركزنا فيها في الاول حته ان هو التصرف الخاطئ دايما وراء رد فعل نتيجه عن التصرف اللي هو عمله ده. بمعنى ان هو مش كل مره يغلط ساعات وساعات يتعاقب، لا، هو كل مره يغلط دايما هيتعاقب، ودي الرساله اللي دايما بتوصل للطفل. طيب لو هو بقى بيطلب طلبات معينه وانا طالب منه طلب معين خلاص ابتدي العب على الاحتياجات بتاعته. الاحتياجات بتاعته مش بتكلم عن احتياجات ضروريه لان دي لازم هتتوفر كويس، ولازم يبقى فاهم ان هو بيوفرها، احنا الاب والام بيوفرها له علشان هو ولد كويس مش علشان احنا مجبرين احنا نوفرها له. احنا صحيح احنا مجبرين ان احنا نرعى الناس المسؤولين عنهم، لكن في المقابل انا بوريه ان انا بهتم بيه لان انا هو ولد كويس، فبيبتدي يحس بقيمه الرعايه دي اللي هو بيوفرها لي الاب والام، اللي هي الاكل والشرب والامان وان انا عايش في بيت كويس وان انا بتعامل معامله كويسه. طيب النقطه الثانيه ان هو لما بنعلى بالمستوى الطلبات ان هو بيحس بالامن والامان. الطفل هنا ايه مصدر احساس الامن بتاعه؟ هو ابوه وامه كويس، دول اللي دايما بيتعلق بيهم في اول حياته، ودول اللي بيخلوا اللي بيدوله الامان في ان هو يقدر يتعامل مع الناس الاغراب. في سن من سنه لسنه ونص الطفل بيبتدي عنده يعني اللي هو الخوف من الاغراب شويه في السن ده، يعني ده المرحله هي اللي بتبين قوي الطفل شويه كاشش من الشخص الغريب، لكن هو قريب قوي للاب والام، طبعا مع اختلاف كبير في الاطفال، لكن هو ده السن العادي ان هو بنشوف فيه ان الطفل بيبقى مستغرب شويه الاخرين. لو عايز يتعامل الطفل مع اشخاص غرباء بيبتدي ياخد الامان من الاب او الام، يعني الاب بياخده ويقول له تعالى اتعرف على فلان، عمك فلان او خالك فلان، والام كذلك تاخده تعرف على خالتك او عمتك، ويبتدي يتواصل مع الاخرين من خلال احساسه بالامان من الاب والام. طيب طول ما الاب والام في البيت هو حاسس بالامان، الاب بيبعد شويه يروح الشغل حاسس بجزء من الامان عشان الام موجوده. طب الام برضو خرجت راحت الشغل، الامان هو مش حاسه حاليا مفتقد للامان علشان الاب والام مصدر الامان مش موجودين في البيت. طيب لو في حد كبير بيراعي الطفل ده بيديله جزء من الامان، لكن مش زي الاب والام ابدا، لان الاب والام هم اللي بيقدروا يدوا مشاعر حقيقيه بالامن والامان للطفل في كل الاوقات. طيب امتى الطفل بقى ما يحسش بالامن والامان؟ لما الاب والام يبعدوا عنه. طيب لو انا عايز العب على المحك ده او على الطلب ده عند الطفل اعمله ازاي؟ ببتدي افهمه ان انا مخصمه لما يعمل حاجه غلط، ومخصمه يعني مخصمه يعني انا واخد جنب وما بردش عليه. الطفل بيشوف الاب والام هل ان هم اولا ان هم مصدر الامن والامان على ان هم مصدر الطلبات انا باخدها، احنا اتكلمنا في النقطه دي في الجزء السابق. طيب انما هو مش هيعرف يعمل حاجه من غير امان من الاب او الام، امال هيعمل ايه؟ هيفضل الطفل يعيط ويزن على اساس ان هو ياخد الامان اللي ابوه وامه حرموه منه بالخصام، يعني هو هيقعد يعيط ويزن على اساس ابوه وامه يصلحوه، ويبتدي يجي ويعيط وانا اسف ومش هعمل كده تاني، ودايما تلاقيه حتى الاب والام لو واخد جنب تلاقي الولد عمال بيحاول ينط على رجليهم ويشد في الهدوم ويقرب منهم بدنيا علشان يقدر يقرب منهم نفسيا ان هو لا ما تسيبنيش وانا لوحدي. وعلشان كده دايما بنقول ان من الاخطاء اللي بنعملها في العقاب هو مساله الخطا في ان احنا نحبس الطفل في اوضه مقفوله. اخد اتصال وارجع لحضرتك. ايه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله تمام بخير.
كل عام وحضرتك بخير.
وانت بخير الله يخليك.
ربنا يعزك. بص حضرتك انا عندي طفله عمرها 3 شهور ونص. فسرتها كده من بعد ما السره وقعت بفتره كبيره ولما بتحزق بتزرق. وديتها لدكتور اطفال قال لي هتقعد كده لمده تقريبا 5 شهور او 6 شهور.
تمام. طيب يعني انا فهمت سؤال السائله، لكن يعني المساله دي هترجع برضو لدكتور الاطفال اللي شاف المشكله دي لان هي لازم تتشاف بالعين. تمام. ويعني هو دكتور الاطفال اللي هيقدر يدل الام اكتر من كده. يعني خلي الاسئله هنخصصها للحلقه لموضوع الحلقه اللي هو النمو العقلي ومشاكل تربيه الاطفال. فكنا بنتكلم على مساله ازاي ان انا بقدر احقق اللي انا عايزه من الطفل بناء على احتياجات الطفل وطلباته. فانا لو انا عاوز اديله القيم والاخلاق بشتغل على طلبات الطفل. علشان اقدر استحمل البكاء الطفل وعياطه انا لازم اتمتع بالهدوء والصبر. طيب ازاي؟ دلوقتي الطفل عمال بيزن ويعيط عشان عايز حاجه معينه وانا مش قادر اصبر على زنه، هبتدي اتصرف تصرفات خاطئه. اخد اتصال وارجع لحضرتك. ايه السلام عليكم.
وعليكم السلام يا
فندم. اتفضلي يا فندم، ممكن بس حضرتك توقف التلفزيون تسمعيني من السماعه لو سمحتي؟
حاضر. ايوه
اتفضلي يا فندم.
انا بس كنت عايزه اسال، ابني عصبي شويه بس مش العصبيه، انا مثلا لو طلبت منه طلب يزعق وكده، لان انا مثلا عصبي في ناحيه ان هو ايه يعني قليل الادب شويه، مثلا في حكايه ان هو لو عمل حاجه مثلا قلت له عصبي ما تعملش كده يكون رد فعله غلط، يعني يزعق فيا ويزعق في اخته.
هو كم سنه يا فندم؟
هو 7 سنين.
7 سنين؟
ايوه
تمام. طيب المشكله دي بتظهر في مواقف معينه؟
ايه
المشكله دي بتظهر في مواقف معينه؟
لا على طول، يعني مثلا حتى لو حد زعله في الاطفال مثلا يلعب معاه، حد زعله في اللعب يقعد يزعق برضه.
طب ولو انت زعلتيه؟
نفس الكلام برضه.
نفس الكلام. طيب وانت زعلانه ليه على زعله قوي كده؟
انا مش عايزاه يبقى عصبي، يعني عايزاه يبقى بارد، يعني مش بارد، يبقى هادي شويه.
طيب
يعني برد فعله هادي شويه، مش منفعل على طول.
طيب هوضح لحضرتك حضر الاجابه، في اي سؤال تاني غير السؤال ده؟
لا لا مفيش.
طيب هوضح لحضرتك الاجابه حالا. حاضر. السؤال السائله هو نفس النقطه اللي كنت بتكلم فيها على طول قبل السؤال، هي ازاي انا بتحلى بالصبر والهدوء علشان اقدر اعالج مشكله الطفل. الطفل اي او اي انسان في الدنيا دايما بيبقى رافض القوانين المفروضه عليه، واحنا قلنا قبل كده ان حتى الفروض الشرعيه اللي احنا اللي علينا كمثال تسمى التكاليف. تكاليف يعني ايه؟ يعني فيها تكلفه على الشخص ان هو يعملها. انا دلوقتي ايه اللي يخليني اتقيد؟ لازم اصلي ولازم اصوم ولازم ازكي ولازم احج ولازم اعمل كل ده. لازم مش هتقيد بالكلام ده الا لما يكون ورايا قيد فوقاني اللي هو ان انا هاخد نار لو ما عملتش الكلام ده. تمام؟ فانا دلوقتي عندي الصبر ان انا اعمل الفروض دي على اساس ان انا ما يحصليش المشكله اللي بعد كده ان انا ادخل النار او اتحاسب الحساب العسير. وبناء على ذلك برضو الطفل هو مش عاوز حد يقيده باي مشكله، لكن هو عاوز يمشي من دماغه. طب هو هيرفض ازاي المساله دي؟ من خلال العصبيه والعياط والزن والكلام ده. لو العصبيه والعياط دي بتحقق له الطلبات بتاعته هيروح ايه يكمل كده هو، ويبتدي يزيد في الزن والعياط على اساس ان هو خلاص ده بقى النظام بتاعه. لو هو الزن والعياط ما بيجيبش نتيجه تمام مش هيعمله، لان هو ما فيش حد بيعمل حاجه الا من وراها نتيجه. فالهدف لو انا عايز اقضي على العصبيه عند الطفل لازم اسيبه يطلع العصبيه بالكامل بدون اي استجابه لهذه العصبيه، علشان افهمه بعد كده ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه اي فايده. لكن ده هيبقى نظام عام في كل التصرفات، سواء كان التصرفات اللي مع زمايله او مع الام او مع اي حد من الاسره. تمام؟ اقف عند هنا في هذه الحلقه، على امل ان نلتقي بكم في حلقات قادمه باذن الله. وكان معكم الدكتور محمد الشامي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh, 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 oh